بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجامع بيان العلم وفضله للحافظ أبي عمر يوسف ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فصل في فضل الصمت وحمده. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صامتا نجا، وذلك لأنه تحت اللسان من الدواهب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم نظر في كلامه، فإن ترجحت مصلحة تكلم، وإن ترجحت مفسدة سكت ولم يتكلم، وإن استوى الأمران سكت، فإن السلامة لا يعدلها شيء. إذن متى تتكلم؟ إذا رأيت خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فالخير سواء كان واجبا أو مستحبا، أو إعانة على واجب أو مستحب أو غير ذلك، هذا هو الخير. والمباح مباح، أما المعصية كلام يفضي إلى محرم هو محرم أو يفضي إليه، هو مكروه أو يفضي إليه، فهذا لا ينبغي الإنسان أن يتكلم به. قد يقول قائل: طيب من أي الأقسام أتكلم؟ مع زوجتي، مع أولادي، مع إخواني، إذا كان الكلام كلاما يعني مباحا أو كذا، يعني لا يفهم واحد أن الكلام فليقل خيرا ليصمت، يعني إما أن يتحدث من البخاري أو مسلم أو تفسير ابن كثير أو يسكت. فهذا الكلام يلحق بأي وجه؟ الأصل فيه أنه مباح، لكن قد يرتقي المباح هذا إلى مستحب، فأنا حينما أتكلم مع أولادي، مع زوجتي، مع أرحامي كلاما طيبا يحصل الأنس به، وأمازحهم وأدللهم وغير ذلك، فهذا إيه؟ هذا صار مستحبا الآن، هذا صار مستحبا الآن. مع إخواني بالرفق مثلا وكذا، فالسؤال عن حاله هذا أيضا يصبح مستحبا الآن، له يحصل به تأليف قلب. نعم. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد ذكرنا هذا المعنى مجردا في التمهيد. ساق بسنده عن حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: إن المتكلم لا ينتظر الفتن، وإن المنصت لا ينتظر الرحمة. إن المتكلم لا ينتظر الفتن، أي سقطاته تحت لسانه، وإن المنصت لا ينتظر الرحمة. وقالوا: فضل العقل على المنطق حكمة، وفضل المنطق على العقل هجنة، أي أن العقل إذا غلب على المنطق فحجم المنطق فصار يتكلم بموجب العقل، هذا حكمة. أما إذا حصل عكس فهذه هجنة، وقد يكون فيها ضرر للإنسان. وقالوا: لا يشترئ على الكلام إلا فائق أو مائق، يعني إلى رجل متقن يدري ما يقول، أو رجل خارج عن هذا. ساق بسنده عن أبي الذيال قال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام. يا الله يا سبحان الله، لا والله أصعب الكلام ده، مش محتاج معلم، احنا مش محتاجين دكاترة ولا مشايخ في الكلام. الكلام انما اللي يحتاج طول حبس ومجاهدة اللسان. تعلم الصمت كما تتعلم الكلام. ومن يقدر على هذه؟ ما شيء احوج الى طول السجن من ايه؟ من اللسان. ومن الذي بقى يرزق هذا؟ قليل جدا، الا في مرضات الله سبحانه وتعالى. فتعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فان يكن الكلام يهديك فان الصمت يقيك. ولك في الصمت خصلتان، تأخذ به علم من هو أعلم منك، إذا صمت أمامه تكلم هو فأخذت علمه، وتدفع به عنك من هو أجدل منك. لو صمت فكان المتكلم عالما استفدت، لو صمت فكان المتكلم مجادلا سلم. فإما أن يكون المتكلم عالما أو مجادلا فصمتك يفيدك في الأمرين. وكان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما تمثل بهذه الأبيات: يرى مستكينا وهو لله ماقت به عن حديث القوم ما هو شاغله، وأزعجه علم عن اللهو كله وما عالم شيئا كمن هو جاهله، عبوس عن الجهال حتى يراهم فليس له منهم خدين يهازله، يذكر ما يبقى من العيش آجلا فيشغله عن عاجل العيش آجله، يذكر ما يبقى من العيش آجلا، يهتم بدنياه وما يكون في المستقبل فيشغله عن عاجل العيش آجله، فيحول الموت بينه وبين ما يشتهي. وقال عبد الله بن طاهر: أقلل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، واحفظ لسانك واحتفظ من عيه حتى يكون كأنه مسجون، وكل فؤادك باللسان وقل له إن الكلام عليكما موزون، فزناه وليكو فزناه وليكو محكما في قلة، إن البلاغة في القليل تكون. ولهذا البلاغة غرضها الأعلى الإيجاز، إنك كيف تصل إلى قليل الكلام وجوامعه، هذا غرض البلاغة. فالبلاغة هذه خلاصتها، أنك تصل إلى الإيه؟ إلى الإيجاز، اللي نسمينا جوامع الكلم الذي آتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن ما قيل في ذلك أيضا قول نصر بن أحمد: لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل، وكل امرئ ما بين فكيه مقتل. يا الله، يا مقتل بين فكيك، ينام معك ويقوم معك، جنتك ونارك، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه؟ أضمن له الإيه؟ الجنة. لسانك وفرجك، وفرجك يتحرك بلسانك، ولسانك يفضي إلى فرجك، وهكذا. وعليه من ضمن للاثنين ضمنت له الجنة. فإن معظم الذنوب تعود إلى الفرج واللسان. إذا ما لسان المرء أكثر هذره فذاك لسان بالبلاء موكل، وكم فاتح أبواب شر لنفسه إذا لم يكن قفل على فمه مقفل. ومن أمن الآفات عجبا برأيه أحاطت به الآفات من حيث يجهل. أعلمكم ما علمتني تجاربي، وقد قال قبلي قائل متمثل: خلاصة تجاربي، إذا قلت قولا كنت رهن جوابه فحاذر جواب السوء إن كنت تعقله. إذا شئت أن تحيا سعيدا مسلما أو مسلما فدبر وميز ما تقول وتفعل. إذا شئت أن تحيا سعيدا مسلما فدبر وميز ما تقول وتفعل. وإن أحد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهو بها في قعر جهنم 70 خريفا. قال أبو عمر: الكلام بالخير أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة. شوف هذا فقه عظيم جدا. كما قال كل هذا مستنبط من قول النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلا شك أن قول الخير أعلى من الصمت، لأن النبي دل على الصمت سلامة، وأما الخير فمأمور أنت به. الأمر معروف، نهي عن منكر، تلاوة القرآن، الوعظ، الإرشاد. فالكلام بالخير أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت إيه؟ السلامة، والكلام بالخير غنيمة. وقد قالوا: من تكلم بالخير غانما، ومن سكت سلما. ولهذا الأمور 3: غنيمة وسلامة وغرامة. غنيمة وسلامة وغرامة. فاحذر أن تدخل أمرا تكون فيه غارما، لكن إما أن تكون غانما أو تكون سالما. فاجعل أمورك كلها، قولك وفعلك، بين الغنم والسلامة، واحذر الثالثة الغرامة. احذر الغرامة، لكن على الأقل يحصل إيه؟ السلام. فإن لم تكن غانما فسالما، واحذر أن تكون غارما. فمن تكلم بالخير غنم، ومن سكت سلم. والكلام في العمل أفضل من الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله تعالى والوقوف على حقيقة المعاني. والكلام في العلم أفضل من الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله تعالى والوقوف على حقيقة المعاني. فلا شك أن العلم أرفع الأشياء، فاشتغال بالعلم أفضل من اشتغال بالعمل إذا لم يكن العمل واجبا. ساق بسنده عن قتادة قال: مكتوب في الحكمة: طوبى لعالم ناطق أو لباغ مستمع. فإن العالم الناطق إنما يغنم الكثير والكثير، وإن الباغ المستمع فإنه يسلم كثيرا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: الصمت حكم وقليل فاعله. قال أبو العتاهية: وفي الصمت المبلغ عنك حكم، كما أن الكلام يكون حكما إذا لم تحترس من كل طيش أسأت إجابة وأسأت فهما. أشد الناس للعلم ادعاء، أقلهم لما هو فيه علما. أرى الإنسان منقوصا ضعيفا، وما آل لعلم الغيب رجما. ولأبي العتاهية: ما الذي من الصمت نجا، من قال بالخير غنم، من صدق الله على، من طلب العلم علم، من ظلم الناس أساء، من رحم الناس رحم، من طلب الفضل إلى غير ذي الفضل جرم، من حفظ العهد وفى، من أحسن السمع فهم. قال فصل في رفع الصوت في المسجد وغير ذلك من آداب العلم. ساق بسنده عن أشهب قال سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره، قال لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره، لقد دركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه، ومن كان يكون في ذلك مسجده كان يعتذر منه، وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا. قال أبو عمر أجاز ذلك قوم منهم أبو حنيفة. لعل هذا يعني محمول على رفع، يكون رفعا فيه الإساءة لأداب المسجد، أما رفع الصوت بالعلم ليسمع عن الإنسان فذاك أمر لا إشكال فيه. نعم. وهل يستطيع أحد أن يوصل العلم إلا بهذا؟ فإن استعملت مثلا مكبر صوت على وجه الأدب والخشوع في المسجد كما حصل من عمر رضي الله عنه لما رفع رجلان أصواتهما في المسجد فحصبهما بحصاة، ثم قال تعالى من أين أنتما؟ قال من كذا. قال أما إنكما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، وإلا فالنبي كان يقيم مكانا لحسان بن ثابت يقول فيه الشعر. نعم. وساق بسنده عن سفيان بن عيينة قال مررت بأبي حنيفة ومع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم، فقلت يا أبا حنيفة هذا في المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه، فقال دعهم فإنهم لا يفقهون إلا بهذا. يدي طريقتهم سيبهم لا يفقهون إلا بهذا. وقيل لأبي حنيفة رحمه الله في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه، فقال ألهم رأس؟ قالوا لا. قال لا يفقهون أبدا. الله أكبر رحم. عندهم شيخ؟ قال لا، كل رؤوس متساوية كلهم مشايخ، إذا لا يفقهون أبدا. طالما ما في رأس ولا في شيخ يبقى إيه؟ لن يحصل فقه أبدا. طالما كلهم فقهاء يعودوا يتجادلوا بعضهم طول اليوم، أنا فقيه وأنت فقيه، أنا أعلم منك لا أنا أعلم منك، فكل إيه؟ قال أبو عمر احتج من أجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلم وقال لا بأس بذلك بحديث عبد الله بن عمرو، وقال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى على صوته ويل للأعقاب من النار مرتين وثلاثا، ذكره البخاري وغيره. وواجب على العالم إذا لم يفهم عنه أن يكرر كلامه، وقد كان بعضهم يستحب أن لا يكرره أكثر من ثلاث لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. طبعا ليس كل كلمة كان النبي إذا تكلم يعيدها ثلاثا، يعني مثلا يقول النبي قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى، لا، إنما الكلام الخاص الذي يريد النبي أن يعاد عنه ليفهمه، فإذا جاء النبي إلى كلمة يريد إفهامها للناس فأعادها ثلاثا لتفهم عنه، وليس كل كلمة النبي يتكلمها يعيدها ثلاثا. وذلك عندهم كان ليفهم عنه كل من جلسه من قريب وبعيد، ولهذا دل هذا على أن الإفهام مقصد، ولهذا الإنسان لا يكون إذا حدث متباطئا بطئا ينام من يستمع إليه، ولا يكون مسرعا سرعة لا يفهم الناس عنه ما يقول، وإنما يتوسط، فإذا احتاج إلى إعادة عبارة أو إعادة كلمة أو وقوف عند معنى أعاد ذلك وكرره لأنه لب الإيه؟ فقال وهكذا يجب أن يكرر المحدث حديثه حتى يفهم عنه، وأما إذا فهم عنه فلا وجه للتكرير. إذا فهم يبقى فلا وجه إيه؟ للتكرير، لأن عشان ما فيش واحد يجي يفهم كلام هذا كلام خطأ ويروح بقى إيه إلى بلدته، واخد بالك، ويقول لك ده عندنا ابن عبد البر عقد بابا في هذا ويكلم الناس هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم وهكذا. يقولوا يا عم الشيخ أول مرة نسمع شيخ زي كده يقول لا ده دي السنة هذه السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلمك كلمة أعدها إيه ثلاثة. وذكر سلمة ابن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر قال سمعت قتادة يقول ما قلت لأحد قط أعد علي. وتكرير الحديث في المجلس يذهب بنوره. شوف سبحان الله دايما الجمع يا أخواني دايما يجمع بين الأثار ما تأخذ شيئا كده تنفرد به. شوف الآن انتقل ليقول إيه وتكرير الحديث في المجلس يذهب بنوره. وقد كان ابن شهاب يقول تكرير الحديث أشد علي من نقل الحجارة. وثق بسندي عن الزهري أنه قال تكرير الحديث أشد علي من نقل الصخر. قال معمر قال قتادة إذا أعدت الحديث في مجلس ذهب نوره. وقالت جارية بن السماك لواعظ له ما أحسن حديثك إلا أنك تكرره. فقال أكرره ليفهمه كل من سمعه. فقالت إلى أن يفهمه كل من سمعه يمله كل من فهمه. خلاص اعمل حلقة لمين لمن يحتاج التكرار فقط. ولهذا دي من هذه من الأمور التي لابد أن ينتبه إليها من يحدث. إذا اختلفت الطبقات أمامه كيف يزن كلامه ميزانا لا يضيع الفائدة على المتقدم ولا يفوت الفائدة على المتأخر. كيف يجمع بين الأمرين؟ فهناك ما يركز عليه عند المبتدئ وهناك ما يركز عليه عند المنتهي. نعم فيخرج نصف العشر أو العشر فإن اجتمع ما يوجب نصف العشر والعشر جعلها ثلاثة أرباع الإيه؟ العشر. فيوزع تارة نصفا وتارة عشرا وتارة ثلاثة إيه؟ أرباع. ولا بأس أن يسأل العالم قائما وماشيا في الأمر الخفيف للحديث لأن السلف كانوا يعظمون هذا. يعني جناب الحديث أعظم من إحنا تبذله في الشارع في الطريق في كذا. لكن لا بأس إذا كان الأمر خفيفا. هذا حديث معمر هذا حديث كذا هل النبي يقول كذا السؤال العادي. أما ما يلزم المجلس ويكون له هيبة كالعلم فإن الإنسان ما يبذله في الشوارع هكذا فإن هذا من إهانة العلم. ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه مر بنفر من يهودي خيبر فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح وذكر الحديث. أخرجه البخاري عن بشر بن حفص يعني ما جايب هنا إيه إنه لباس بالتحديث وأنت تمشي إذا كان خفيفا عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. فصل ساق بسنده عن علي قال تعلموا العلم فإذا تعلمتموه فقدموا عليه ولا تخلطوه بضحك ولا بلعب فتمجه القلوب فإن العالم إذا ضحك ضحكة مج من العلم مجة. وروي عن علي بن أبي طالب قال تعلموا العلم وتزينوا معه بالوقار والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه ولا تكونوا جبابرة العلماء فيذهب باطلكم حقكم. الله أكبر الله أكبر. وروينا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول مثل قول علي هذا سواء إلا أن في آخره لفظه ولا تكون من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. يعني هي قابلة فلا يقوم علمكم بجهلكم يعني إن قومنا العلم بالجهل فإن الجهل يغلب. لا تكون في علم وجهل إذا قومنا العلم به فاق الجهل. أو فلا يقوم علمكم بجهلكم يعني جهلكم كثير حتى لا يقوى علمكم على رده. قال أبو عمر قد روي هذا المعنى من أحمد اللفظي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نقف عند فصل في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرئاسة.